إنا قد سمعنا القراءة وإنا قد سمعنا القراءة وإني لأخذ القرناء الذين كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة منه الفصل وسورتين من آل آمين. يعني كان يقول ليلة كاملة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ كله في ليلة واحدة كل المفصل، إنما منها 18 سورة وسورتين من آل حاميم. حاميم تنزيل الكتاب والرحمن الرحيم، وكذلك حاميم عين سين قاف. فالظاهر أنه يريد الإنكار عليه في الإسراء في القراءة. سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الليلة هذا المقدار، كيف أنت قرأت المفصل كله؟ وهذا لا شك أن تكون قد هززت به كهز الشعر، وليست هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن الصغير البغلاني أنه قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة، جرير بن هازم عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. يعني كان جبريل إذا نزل بالوحي فوراءه كان يقرأ بسرعة حتى لا ينسى. فقال الله تعالى وعده الله تبارك وتعالى بأنه يقرأه فلا ينسى. كذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كذلك هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرانه، إن علينا جمعه في صدري لا تنسى أبدا، ويقراهك علينا هو، فلا تتعب فيه ولا يشتد عليك القرآن حينما ينزل لأجل الحفظ. فكان صلى الله عليه وسلم يسرع في القراءة، وهذا الإسراع حيث إنه أصلا ممنوع، ولذلك نهاه الله تعالى أن يحرك لسانه وقراءة سريعة. وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، وهو قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه. هذه فضيلة كبيرة لجبريل، وجبريل هو المبلغ، فكأن الله تعالى هو الذي يقرأه، فإذا قرأناه أي قرأ جبريل بأمر منا، وهذا أمر حقيقي لا يقال أن القرآن فيه مجاز، فالأمر حقيقة قد يوصد إلى النائب ويكون المنوب عنه ينصب إليه الفعل بالفعل، وقد يتحمل هو الوزر أو الأجر، وهذا أمر معروف حقيقة في الحقيقة. فإذا لا يقال إن في القرآن مجاز كما يقولون، القرآن ليس فيه مجاز، هذه حقيقة ما فهم منه إلا أن جبريل كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب الله إلى نفسه هذه القراءة، فهذه فضيلته من فضائل جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، هكذا يقول أنزلناه على لسان جبريل عليه السلام وهو يقرأ، فاستمع أنت، ثم إن علينا بيانه، أي إن علينا أن نبينه بلسانك. هذا دليل السنة، والسنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن كما نقل عن الشافعي رحمه الله. فالقرآن لا يفهم إلا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ظل قوم الذين قالوا إن السنة ليس من التشريع في شيء، لا شرعية للسنة، سبحان الله. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن مساكين لا يفهمون القرآن، لو فهموا القرآن على ما أراد الله تعالى لأوجبوا على أنفسهم تعلم السنة وأخذ السنة في تفسير كتاب الله تعالى. فهؤلاء يعني من سوء أدبهم وعدم حيائهم يجيزون أن يفسروا كما يريدون، ولا يعطون الحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر كتاب الله. عجيب هذا واقع الأمر في الحقيقة، هم يفسرون القرآن على ما يريدون من ظاهر اللفظ، ولا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر، ما أن الله تعالى هو الذي قال ثم إن علينا بيانه، أي إن علينا أن نبينه بلسانك، كما قال النبي كما قال الله تعالى في موضع آخر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. يعني بعد هذا أولا كان يسرع في القراءة مع جبريل، لكنه بعدما نزلت هذه السورة هذه الآية، فإذا جاء جبريل فأطرق يسمعه الوحي، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله بمحفوظ من عند الله تبارك وتعالى، نعم، ولا ينسى ولا يسقط منه شيئا. وهنا ذكر لكم المفصل وغير المفصل وتفصيلها فيه إن شاء الله تنظرون بها. باب مد القراءة. المد في الحقيقة يعني هو الآن في اصطلاح العلماء هو المد الذي مد النبي صلى الله عليه وسلم، فمد أصلي مد غير أصلي، وإشباع الحركة، إشباع الحركة التي أصلها بعدها ألف وواو وياو، فيكون إشباع الحركة يسمى مدا أصليا، ومدا غير أصليا الذي يكون بعد هذه الحروف حمزة إذا كان، فيكون مدا غير أصليا، فيمد هناك مد معروف، ومد أيضا واجب ومد جائز، فالمد الواجب إذا كان هذا الحرف في حرف واحدة في كلمة واحدة، أما إذا كان في كلمة ثانية. هذا المد أصله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي أنه قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكان قال كان يمد مدا بسم الله الرحمن الرحيم لنا آخره وقف ويكون الرحيم. كذلك إذا جاء المد إنا أنزلنا مد هذا منفصل أو كذا ليس واجب لكنه فيه مد. كذلك تعملون تعلمون على كل حال. فالمد أصله من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سمعنا من بعض الناس أنهم يجعلون التجويد في الحقيقة قالوا ليس تعلمه واجبا، هذا قال به بعضا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن العرب كانوا يجودون الكلمة. التجويد معناه إخراج الحروف من مخارجها، فإذا جيم غير زاي، أما جيم وزاي وضاء كلها يكون واحدا، فإذا يكون خطأ في الحقيقة. ولذلك مخارج العرب كانت معروفة، الضاد أيضا له مخرج، فجيم وزاي وضاء وباد، إذا ذهبت إلى بعض العجم ربما يجعله كلها على جيم على جيم، وهذا لا شك فيه أنه مقبوح جدا، والعرب ما كانوا يتكلمون بهذا. فإذا إنا أنزلناه قرآنا عربيا فلا بد أن يكون على فلن العربية، والتجويد يلزم على هذا القدر بحيث يفرق الإنسان بين الحروف ويأتي بمخارجها. ثانيا قد تكون هناك بعض المخارج الواجب وغير الواجب وكذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يعني الذي سمعنا منه وظن يكون كتاب في فترة، وقال كثير من الحالات هذه التفاصيل ليس بواجبة، فالإنسان يقرأ على سليقته، لكن الذي يظهر أن السليقة إذا فقدت فلا بد أن ترجع سليقته إلى سليقة العرب الأول، إلى الرد إلى الأمر الأول، لا بد أن يكون هذا. فالتجويد من هنا بحيث إخراج الحروف في مخارجها يكون واجبا على قدر الإمكان، ويجب على كل مسلم يقرأ القرآن وهو لا بد أن يقرأ القرآن أن يتعلم هذا النوع من التجويد. أما تفاصيل القراءات العامة التي جاءت في كتب القراءات ربما لا يكون مكلفا به، لكن إخراج الحروف على مخارجها كذلك بعض الوقفات وغيرها هذه لا بد من التعلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم أنه قال حدثنا حمام عن قتادة. حمام القتادة من يكون؟ حمام ابن دينار العوزي عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي. قال سئل أنس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يزهلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ويمد بالرحمن الرحمن الرحيم ويمد بالرحيم. نعم. هذا هل كان هذا في داخل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليس بلازم. وهناك جاء في أن النبي أنهم أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، ولم يكونوا في الصلاة يقرؤون بسم الله الرحمن. وفي رواية كانوا يقرؤون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهنا في حديث أنس نفي للجهر فقط، ليس نفي بأنه لم يكن يقرأ. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهرية كان يصر. وجاء في بعض الروايات ما أخرج الدارقطني من أوسع ما يكون لو خرج بعض الطلبة هذه الأحاديث كلها في جملة وفي مكان واحد، وجمع أيضا من الآلات الحاسبة على أن سحرت لنا، ثم يحقق هذه الروايات كلها إن شاء الله يخرج بنتيجة أنه يجوز للإنسان أن يجهر في الجهرية ويسر أيضا، كلاهما جائز إن شاء الله ببسم الله الرحمن. ولا يترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحمد لله في ما هو سورة ما هو البسملة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحيح أنه موقوف قال ما إذا قرأ أهلكم الحمد لله فليقرأ معه بسم الله فإنها إحدى آياتنا. فقول أبي هريرة أيضا يؤيد أن البسملة قراءتها في الصلاة واجبة، لكنه لا يجب الجهر بها بالجهرية، أما السرية فلا يأتي الكلام بالجهر. نعم. فهنا أما هنا فربما كان أنس حكى أما سمع خارج الصلاة، فلا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يجهر. ابحثوا دليل الجهر للبسملة من روايات أخرى، لكن هذه الرواية لا تدل على أنه صلى في الصلاة فجهر، لأنه ليس فيه ذكر الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الترجيع. الترجيع رجع يرجع، هو الأصل فيها أنه يردد الكلمة أو يمد الكلمة حتى كأنه فيه مثل ما الآن ترون هذه الميكروفونات الجديدة التي تأتي يأتي فيها صدى هكذا تقطع. فهذا أيضا ترجيع يسمى. وترجيع تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة في مكة للأذان، مؤذنهم كان أبو محذورة لما عين النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أبو محذورة، فكان علمه الترجيع. الترجيع ما هو في الأذان؟ أن يرجع كلمات الشهادة بصوت خافت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر يعني. والترجيع يأتي بلفظ آخر بتمديد المد أيضا كما يأتي ذكره. يقول قال حدثنا الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. ويرجع يردد، من الممكن أن يكون ترديد، لكن يأتي تفسيره أنه كان يقول هكذا. فالترجيع هنا بصفة خاصة وليس الترديد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قد يكون هذا ترديد، لكنه الترديد جاء فيه مبينا فطويل. هذا هو الترجيع الذي جاء فيه، ويأتي تأتي الرواية فيما بعد أظن. نعم. تذكرون في مكان ما جاء فيه في صحيح نفسه في صحيح البخاري هذه الرواية جاءت أنه كان يقول نعم. في الشرع ذكر هنا قال باب الترجيع، ثم وترجيع الصوت ترديده في الحلق، وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل فين يأتي المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله بحمزة مفتوحة بعد ألف ساكنة ثم حمزة أخرى. فهنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا هكذا، هذا الذي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول الترجيع يعني كأنه يردد آخر الكلمة، يخرج في سورة مبينة في سورة الهمزة. قالوا يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من حز الناقة، لأنه كان للناقة، فلما كان يقرأ فبحز الناقة يحدث هذا الصوت والآخر أنه أشبه المادة في موضعه فحدث ذلك. الظاهر أنه أشبه المادة وهو الذي يظهر، الله أعلم. نعم. وثم الصحابي يقول: لو أردت أن أسمعك لرجعت كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاز هذا إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن، بالقراءة للقرآن. المطلوب أن يحسن الإنسان صوته ويتكلم به ويعالج له، كل هذا مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن من أحد معاني التغني بمعنى تجميل الصوت. وله معنى آخر أيضا هنا، أيضا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله في قراءته الجميلة. بعض الناس يكرمه الله تعالى بصوت جميل، ولو قرأ بدون مراعاة التجويد وغيره يكون جميل صوته. نعم، هذا من رحمة الله. فإذا قرأ بقواعد اللغة فيكون أجمل وأجمل. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر. هذا محمد بن خلف أبو بكر المقري البغدادي، شيخ البخاري رحمه الله، أنه قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الله بن عبد الرحمن، ولقبه بشمين. قالوا: بشمين في اللغة الفارسية يسمى صوفي، لكن الذي يظهر الله أعلم بشمين ليس هو صوفي. بشمين با الذي هو عبر باللغة الإنجليزية في، فهو فا هو بشمين بمعنى صوف وليس صوفي، لكنه في ترجمته قالوا أنه لقبه بشمين يعني صوفي، هكذا قالوا. لعله كان يبيه صوفي أو قسميني يكون إذا كان نصفة، وإلا قسمين في الحقيقة الذي أذكره أنا، وقد قرأت بعضها الفارسية الحمد لله، بل كنت أقرأ كثير جدا الحمد لله، وإنما الكتب يعني موجودة بعضها، وأنا آخذ من الحرم هذه اللي يرميها الشيعة من مناسكهم، أغتنمها فرصة وأقرأ فأفهم الحمد لله كله الكلام يقولنا، لأنها ما هناك مداولة. فبشمين ليس هو السوفي، إنما هو السوف أصل فارسيا هكذا على كل حال. فأبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى العشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود المقصود منه داود عليه السلام، مثل آل فرعون المقصود منه فرعون. فهنا: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام. وكان داود مشهورا أنه كان يقرأ الزبور، فكانت الطيور تسكت وتتجمع حوله. هذا مما جاء في بعض الآثار. فأثر النبي صلى الله عليه وسلم على جمال صوته، فيدل هذا على محاولة تجميل الصوت. وأنا أقول الإنسان في الحقيقة هذا من معجزة القرآن. الإنسان مهما كان صوته خشن أجش، لكنه إذا ردد القرآن فصوته يجمل للقرآن. وفي حالة عامة إذا قرأ سبحان الله أو إذا تكلم ربما تجد فرقا بين قراءته وقراءة أخرى. كذلك الإنسان إذا قرأ، رأيت شخص سبحان الله كان عنده لقنة شديدة جدا في لسانه، لكنه إذا قرأ القرآن ذهبت، لأنه رددها كثيرا حتى طاوع اللسان مع القرآن الكريم. لكن إذا تكلم كأنه كذا يعمل سبحان الله حتى يتكلم. وكنا نترحم عليه بشدة ما يجد من الإنعقاد الشديد، لكنه إذا قرأ القرآن كان الماء يسيل سبحان الله. فالإنسان إذا حاول تجميل الصوت مع القرآن إن شاء الله، مرايا بدون تكلم، مرايا فوائد اللغة التجويد إن شاء الله، فصوته يجمل مع القرآن. ثم جاء فيه قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. وقد يكون الاستماع من غيره أدعى للتدبر بالفعل، هو المكتوب مطلوب التدبر، لكنه إذا سمع من غيره فيكون أدعى للتدبر وهذا مما لا خلاف فيه قد قال به غير واحد من العلماء. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا تفرقوا كان يقرأ بعضهم لبعض سورة العصر. ففي الحقيقة يؤثر أن تمر بهذه الآية ربما لا يعني تجد فيها ذاك التأثير، لكن إذا قرأ أحد تجد تدبر أكثر. قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث أنه قال حدثني أبي عن العامش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. عن عبيدة خطأ هذا، عبيدة ابن عبد الله ابن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود هذا عبيدة، وضم حتى عليه ضم خطأ، هذا من الخطأ، هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، عبيدة ابن عمرو السلماني، وليس هو عبيدة خطأ. نعم، لأنه عبيدة عن عبد الله بن مسعود لا يأتي، إنما هو عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، وعبيدة كان من المخضرمين أيضا من كبار التابعين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا كان الإنسان في الحقيقة يكون يعني طلب من أحد آخر أن يقرأ، وهذه أيضا من السنن، من السنة أن يطلب الآخر من الآخر أن يقرأ. ثانيا في الحقيقة حينما يجتمع الناس ويقرأ بعضهم من بعض، لو كان في المجلس خالي لا يكون هناك شيء يمنع، وينبغي أن يقرأ واحد ويسمع الباقون، وليس يضارب بعضهم مع بعض في القراءة بصوت عالي، إما أن يكون بصوت خافض أو يكون واحد يقرأ والباقون يسمعون. وهذه كانت طريقة الصحابة كما ذكروا. باب قول المقري للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف شيخ البخاري رحمه الله، محمد بن يوسف
فربري.
نعم، فربري. محمد بن يوسف
فربري
الفريابي، ليس فربري الفريابي. قال حدثنا سفيان، ليس هو الثوري هنا، هو سفيان بن عيينة، عن العامش عن إبراهيم عن عبيدة نفسه هو، وهم أخطأوا في التابعون حتى وليه فتح على العين خطأ هو اشتبوا عليه. عن عبيدة هو ابن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا في سورة النساء. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا أيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد بقول ماذا نستفيد بهذا التبويب؟ باب قول المقري للقارئ حسبك، يعني لا يقال إنه الإنسان يمل من القرآن. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن أحدكم حتى لا يمل، كما جاء في الروايات بهذا المعنى. فإذا لا يقال إنه سيء الأدب إذا أراد أن يقول: لا لا، أوقف، لا تقرأ، خلاص. إذا كان يقرأ القرآن فيجوز لك أيضا في بعض الأحيان أن تقول يكفي، ما دام قد طلب فجاز له أن يقول يكفي، ولا يقال إنه قد أوقفه عن قراءة القرآن فيكون سوء الأدب مع القرآن. وذلك الإمام البخاري بوب هذا الباب: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء الشهيدة. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وبمعنى هذه الآية أيضا جاء في سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان أي تدمعان وتسيلان بالدمع. لماذا؟ لا شك في أن هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، هذا ليس عليه ثقيل صلى الله عليه وسلم، إنما في الحقيقة رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم بكى، لأنه إذا جاء شاهدا أو شهيدا على أمته فمنهم من يكون من يسر من تسر حاله، ومنهم من تكون تسوء حاله، قد يكون عاصيا قد يكون كذا، فعلى هذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فالتيسر يعني أول التبويب كأنه يخالف آخر التبويب. إذا قال أحد: أنا يتيسر لي أن أقرأ القرآن في ليلة واحدة، فهل يجوز له أن يقرأ؟ فيذكر، لأن في الحقيقة يستدلون بهذا. الإمام البخاري دقيق جدا، كأنه في كلمات يسيرة يجمع معاني كثيرة. لو رأينا أقوال العلماء وسنة العلماء، فهنا فقرأوا ما تيسر منه أراد أن يفسر الذي يستدلون به، يقول: أنا يتيسر لي أن أقرأ في ليلة واحدة كل القرآن أو ليلتين، فهل يجوز الاستدلال بهذا؟ فسأل سؤالا في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى، ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذا: فقضي ما أنت قاض، انظر ما هو الصحيح المستخرج من هذه الأحاديث من الحكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي. من يكون علي؟ هذا شيخ البخاري، علي بن عبد الله ابن المديني الذي قال: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. أنه قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أنه قال لي ابن شبرمة، عبد الله بن شبرمة كان قاضيا وكان فقيها، قال: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. يعني أقل سورة، ما هي أقل سورة من 3 آيات؟
كوثر.
نعم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلا ينبغي أن يقرأ الإنسان إذا قرأ القرآن فلا يقرأ أقل من 3 آيات. يعني حتى في الصلاة قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر. فإذا أقل شيء ماذا يقرأ؟ على الأقل 3 آيات. وهذا قول كثير من العلماء، لكن قول الإمام أبي حنيفة قال: لو قرأ في الصلاة ولم يقرأ فاتحة الكتاب وقال مدهامتان، بل في الأصل لمحمد بن حسن الشيباني قال: سألت الإمام أبا حنيفة رحمه الله إذا قرأ بالفارسية دو باغ معناه بستان، حديقتان مدهامتان سرسبزر، جاء قال: لا باس به، يعني جازت الصلاة بهذا، يعني قال هذا موجود في كتاب الأصل الذي قالوا أنه مباشرة سأل محمد بن حسن الشيباني الإمام أبي حنيفة، موجود قرأته أنا بنفسي وهو مشهور عنه على كلها. لكن ابن شبرمة يقول: لا يجوز أقل من 3 آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان قال: أخبرنا منصورا إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد أخبره القمة أن أبي مسعود ولقيه وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة فقلاه. انظر هذه المداولة عجيبة جدا من الصحابة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. عجيب، يعني يقول واحد منهم يستنتج، هذا استنباط وهذا هو الفتح الصغير في الحقيقة. واحد يستنتج يقول: لا يجوز أن يقرأ الإنسان أقل من 3 آيات، والثاني يستنتج منه يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة شفتاه، فإذا جاز أن يقرأ أقل من 3 كما قلت يا ابن الشبرمة. وهو كذا هذا الاستدلال على كل حال في موضعه. ثم قال بعد ذلك: في كم يقرأ، وأي هذا لا يوافق التبويب الجزء الأول من التبويب، إنما يوافق الجزء التبويب الثاني. الحديث الأول يوافق الجزء الثاني من التبويب وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ثم في كم يقرأ القرآن، أي في كم مدة يختم القرآن، يأتي هذا الحديث: قال حدثنا موسى وموسى ابن إسماعيل التبوذكي شيخ البخاري أنه قال: حدثنا أبو عوانة المغيرة، أبو عوانة والضاحي بن عبد الله اليشكري، المغيرة ابن مقسم الضبي من المدلسين، إلا وهنا جاء بالتدليس، إلا أن مدلسات البخاري رحمه الله والصحيحين محمولون على السماء بعد تتبع زهر، أنه لا بد أن يكون زهرا سماء بعض من بعض. عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته. نعم، ينبغي للوالد إذا قدر أن يزوج أولاده فهو كان على سنة المجتمع النووي أو المجتمع المدني اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الوالد إذا كان وسع الله عليه فلا يكون هو إذا يتكسب وبعد ذلك يتزوج، التزويج يكون على هذه السنة. قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته، كن زوجة الابن، كنته فيسألها عن بالها، يعني أني، يعني كان يقول يسألها أني، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطالنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. المدح في الذم في سورة المدح، نعم الرجل من رجل، يعني من ناحية الدين لا شك نعم الرجل، لكنه هي على كل حال أظهرت قصدها: لم يطالنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. سبحان الله. ولما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القني به، القني به، يعني يأتيه معك، فلقيته بعد. فقال: كيف تصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ أي القرآن. قال: كل ليلة. قال: صم كل في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام بالجمعة، أي بالأسبوع، ليس بالجمعة.